يطيب لي أن أكون برفقتك مستمعي رغم المسافة التي تفصلنا ورغم أننا لم نتقابل في الوجه بعد، لكن لي ثقة كما أننا نلتقي يوميا من حول كلمة الله. سيجمعنا الله يوما من حول عرشه في السماء، إذ قد جعل لنا نصيبا في الحياة الأبدية، نحن الذين سبق ووضعنا ثقتنا في المسيح الذي مات من أجلنا وقام. لقد اقتربنا من نهاية تأملاتنا في سفر حزقيال، حيث سنبدأ بعد ذلك دراسة في رسالة بولس إلى تيتوس من العهد الجديد. قلنا المرة الماضية بأن فترة الضيقة العظيمة ستكون عصيبة للغاية وفظيعة ومرعبة إلى أبعد الحدود، ولهذا لا نعتقد أن المفديين سيمرون بفترة الضيقة الرهيبة هذه. فالكتاب المقدس يوضح تماما أن أولئك الذين سيشهدون على هذه الأرض في تلك الفترة سيكونون من الشعب القديم. لم يقم أي نبي بالتركيز على مجد الله وقداسته كما فعل النبي حزقيال، فقد رأى حزقيال مجد الله، وقد كان تركيز حزقيال منصبا على دينونة الله، فالله لا يريد لأحد أن يدان، لهذا فقد قام بتحذير شعبه مرارا وتكرارا بأنهم إن لم يرجعوا إليه فسوف يدينوا أورشليم. كانت الأمور تسير بطريقة خاطئة في أورشليم، وإذا كانت المدينة تريد أن تتمتع ببركات الرب فينبغي تصحيح تلك الأمور، وينبغي على الكاذبين أن يتوقفوا عن الكذب، وينبغي على اللصوص أن يتوقفوا عن السرقة، وينبغي على الآثمين أن يصبحوا أبرارا وأن يسود البر والصلاح في المدينة. فحينما يعترف الشعب بالله ويوقرونه ويعبدونه بحق، حينئذ فقط يمكن أن تأتي البركة على أورشليم. فينبغي أن يسود البر والصلاح قبل أن يتمكن أي شخص من اختبار محبة الله ورحمته وصلاحه. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الإنسان لن ينجو من دينونة الله، فقد يظن الإنسان أنه سينجو من عواقب الخطايا التي قام بها، لكنه لن ينجو في واقع الأمر. إن الجحيم واقع مريع، وهو مكان يضع الله فيه جميع هؤلاء الذين يتمردون عليه، وجميع الذين يرتكبون الخطايا، وجميع من يعيشون كالحيوانات باسم الحرية، في حين أنهم ينغمسون أكثر فأكثر في الفسق والفجور. لهذا فسوف يدافع الله عن اسمه القدوس بالمحبة، فالله يظهر محبته اليوم من خلال ابنه يسوع المسيح. وينبغي على الذين يذكرون اسم الله باطلا أن يتعلموا درسا، فينبغي علينا جميعا أن ندرك بأنه لا يمكننا أن نعبث معه أو أن نعيش كما يحلو لنا، فإلهنا قدوس ولا يسمح لنا بأن نخطئ دون أن يعاقبنا، فالله أحبنا لدرجة أنه ضحى بابنه من أجلنا. أما إذا رفضنا رحمته ونعمته فسوف يرفضنا هو الآخر. نأتي الآن إلى الفصل 40 من حزقيال. في هذا القسم الأخير من السفر نجد وصفا لهيكل ملك المسيح والعبادة في هذا الهيكل ورؤية تتعلق بالأرض. تحتوي الفصول من 40 إلى 42 على وصف لهيكل الملك العتيد، وربما سنراه وندخله أيضا في المستقبل، لكننا لن نتعبد فيه. فهذا الهيكل سيكون هنا على هذه الأرض، في حين أننا سنكون في المكان الموصوف في سفر الرؤيا والفصل 21، أي أورشليم الجديدة. وسوف يكون هذا عنوان المؤمن إلى الأبد. فإن أردت صديقي أن تعطي عنوانك كمؤمن فسوف يكون ذلك في أورشليم الجديدة. وفي رؤيا 21-22 يخبرنا الرسول يوحنا بما يلي عن هذه المدينة: ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. لذلك فسوف تكون الكنيسة موجودة في مكان لا هيكل فيه، حيث لا حاجة لوجود هيكل هناك. أما على الأرض فسوف يكون هنالك هيكل خلال فترة الضيقة العظيمة على أقل تقدير. لقد لمسنا بعض التطورات في سفر حزقيال، فبعد دحر العدو سوف يدخل الشعب الملك العتيد وسوف يكون هنالك هيكل على الأرض. والحديث هنا عن الشعب القديم والأمميين الذين سيخلصون، أما الكنيسة فسوف تكون هناك مع المسيح في أورشليم الجديدة في ذلك الوقت. والآن إلى الفصل 40 من حزقيال. يقول العدد الأول: في السنة 25 من سبينا، في رأس السنة في العاشر من الشهر، في السنة 14 بعدما ضربت المدينة، في نفس ذلك اليوم كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك. لقد دمرت الأرض وأحرق الهيكل، ولكن الله سيري حزقيال الآن الهيكل الذي سيكون في تلك المدينة خلال الملك العتيد. عدد 2 و3: وفي رؤى الله أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب. ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس وبيده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالباب. في كل مرة نجد فيها في الكتاب المقدس رجلا بيده قصبة قياس فإنه ملاك، وهو ملاك هنا، وهذا يعني أن الله يستعد للتحرك مرة أخرى في التعامل مع شعبه الأرضي. ويمكننا أن نجد هذا في أسفار الأنبياء الصغار وفي سفر الرؤيا. عدد 4: فقال لي الرجل: يا ابن آدم، انظر بعينيك واسمع بأذنيك واجعل قلبك إلى كل ما أريكه، لأنه لأجل إراءتك أتي بك إلى هنا، أخبر بيت إسرائيل بكل ما ترى. في رأيي أن حزقيال نقل حرفيا إلى أورشليم حيث رأى رؤيا هيكل الملك المستقبلي. عدد 5: وإذا بسور خارج البيت محيط به، وبيد الرجل قصبة القياس 6 أذرع طولا بالذراع والشبر، فقاس عرض البناء قصبة واحدة وسمكه قصبة واحدة. بدءا من الآية 5 وحتى نهاية هذه الفصول سوف نجد الكثير من التفاصيل المتعلقة بالهيكل الذي لن نكون فيه، ومن الواضح أنه سيكون جميلا للغاية. مثلا في عدد 39 نقرأ: وفي رواق الباب مائدتان من هنا ومائدتان من هناك لتذبح عليها المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. نجد في الآيات من 39 إلى 42 من هذا الفصل 40 أن النظام الموسوي سيرجع مع رجوع الطقوس اللاوية والمحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. عدد 41: 4 موائد من هنا و4 موائد من هناك على جانب الباب، 8 موائد كانوا يذبحون عليها. سوف يكون هنالك ذبائح تقدم في الهيكل المستقبلي، وسوف نتحدث عن ذلك حينما نصل إلى الفصل 45. عدد 44: ومن خارج الباب الداخلي مخادع المغنين في الدار الداخلية التي بجانب باب الشمال، ووجوهها نحو الجنوب، واحد بجانب باب الشرق متجه نحو الشمال. سوف يكون هناك غناء وموسيقى في الهيكل. عدد 47: فقاس الدار 100 ذراع طولا و100 ذراع عرضا مربعة، والمذبح أمام البيت. نجد هنا تذكيرا بأنه سيكون هنالك مذبح لتقديم الذبائح عليه. الفصول من 43 إلى 46 من حزقيال تصف العبادة في الهيكل المستقبلي. وفيما نقوم بتأمل هذا الهيكل ينبغي علينا أن نتذكر بأنه في الأيام الأخيرة لهيكل سليمان لم يكن مجد الله حاضرا، لكن في الفصل 43 نجد بأن مجد الله يعود إلى الهيكل. وفيما نشاهد العبادة في الهيكل العتيد فإن ذاك الذي يعبده الشعب موجود في الهيكل، وهو دون شك الرب يسوع. يقول العددان 1 و2 من الفصل 43 من حزقيال: ثم ذهب بي إلى الباب، الباب المتجه نحو الشرق، وإذا بمجد إله إسرائيل جاء من طريق الشرق، وصوته كصوت مياه كثيرة، والأرض أضاءت من مجده. يأتي مجد الله من الشرق ويملأ الهيكل، وهذا يشير إلى رجوع المسيح إلى الأرض، وهو يعيد المجد معه. فحينما جاء إلى بيت لحم قبل نحو 2000 سنة لم يكن المجد معه. عدد 4: فجاء مجد الرب إلى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق. من الواضح أن الرب سيأتي من الشرق، وسوف نتطرق لهذا الموضوع مرة أخرى في الفصل 44 عدد 19: فتعطي الكهنة اللاويين الذين من نسل صدوق المقتربين إلي ليخدموني، يقول السيد الرب، فورا من البقر لذبيحة خطية. نتطرق في هذا الفصل إلى العبادة في الهيكل كما قلنا، وسوف تكون الذبائح المقدمة تذكارية في طابعها، فسوف تشير جميعها إلى عمل المسيح الذي تم على الصليب. وهذا شبيه تماما بذبائح العهد القديم التي كانت تشير إلى ذبيحته المستقبلية. وفي الفصل 45 سوف نعرف مزيدا من التفاصيل عن ذلك. في الفصل 44 من حزقيال يقول الله لنبيه إن رئيسا سيدخل المدينة من البوابة الشرقية. تقول الآيات 3 الأولى من هذا الفصل 44: ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. الرئيس الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا أمام الرب، من طريق رواق الباب يدخل ومن طريقه يخرج. إن الرئيس المذكور هنا ليس الرب يسوع، فالنبي حزقيال يقول لنا إن هذا الرئيس سيقدم ذبيحة ويعبد الله، لذلك فلا يمكن أن يكون هذا الرئيس هو الرب يسوع المسيح، فالرب يسوع هو الله، وهو لم ولن يقدم أي ذبيحة، فلا حاجة له للقيام بذلك، وهو يستطيع أن يقول دوما: من منكم يبكتني على خطية؟ لذلك فإن هذا الرئيس ليس الرب يسوع، من المرجح أن هذا الرئيس هو داود، لكن البعض يعتقدون بأن هذا الرئيس ربما يكون رجلا من نسل داود. والآن يخبرنا الفصل 45 عن أنه سيستمر الاحتفال بعيد الفصح. أقرأ من هذا الفصل من عدد 18 إلى 22: هكذا قال السيد الرب: في الشهر الأول في أول الشهر تأخذ ثورا من البقر صحيحا وتطهر المقدس، ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية ويضعه على قوائم البيت وعلى زوايا خصم المذبح الأربع وعلى قوائم باب الدار الداخلية، وهكذا تفعل في سابع الشهر عن الرجل الساهي أو الغوي، فتكفرون عن البيت. في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر يكون لكم الفصح عيدا، 7 أيام يؤكل الفطير، ويعمل الرئيس في ذلك اليوم عن نفسه وعن كل شعب الأرض ثورا ذبيحة خطية. من المؤكد أن الفصح يشير إلى المسيح، حيث نقرأ في كورنثوس الأولى 5-7: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. والآن ينبغي علينا أن نجيب على سؤال رئيسي وهام: بما أن جميع الذبائح في العهد القديم قد تحققت في المسيح، فلماذا سترجع من جديد في فترة الملك؟ صديقي، سوف تشير هذه الذبائح المقدمة في فترة الملك إلى مجيء المسيح وموته على الصليب بنفس الكيفية التي يشير بها العشاء الرباني إلى ذلك في وقتنا الحاضر. وقد يسأل شخص ما عن سبب الحاجة لتقديم ذبائح حرفية. كما تعلم صديقي، فإن الإنسان يواجه صعوبة في فهم الأمور وتعلم الدروس، لذلك فسوف يكون دم يسوع الحرفي في السماء لكي نرى الحفرة العميقة والرهيبة التي أنقذنا منها. فقد كان تخليصنا من الخطية والجحيم وإحضارنا إلى السماء عملا عظيما لا يمكن لأحد سوى الله أن يقوم به، وسوف يكون دم المسيح موجودا في السماء لكي يذكر الكنيسة بهذه الحقيقة. كذلك فسوف تعود الذبائح هنا على الأرض لكي تكشف للشعب القديم كيف أنه تم فداؤهم. في الفصلين 47 و48 من حزقيال يعطي الله حزقيال صورة عن الأرض خلال الملك. نقرأ العددين الأول والثاني من الفصل 47: ثم أرجعني إلى مدخل البيت، وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح، ثم أخرجني من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذا بمياه جارية من الجانب الأيمن. وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، أي أنها أتت من المذبح، فجميع البركات تنبع من هناك من المذبح، فكل البركات التي ننعم بها يا صديقي إنما تأتينا من خلال موت المسيح عنك وعني على الصليب. يشير الماء هنا إلى شكل من أشكال الروح القدس، ويمكننا أن نستخلص الكثير من الدروس الروحية من هذه الآيات. عدد 3، وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه، والمياه إلى الكعبين. المياه إلى الكعبين تشير إلى سلوك المؤمن بالروح. عدد 4، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه، والمياه إلى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني، والمياه إلى الحقوين. المياه إلى الركبتين تشير إلى الصلاة، والمياه إلى الحقوين تشير إلى أنه علينا أن نشد أحقاءنا دوما وأن نكون متأهبين للخدمة. وما من شك عزيز المستمع في أن سلوك المؤمن وخدمته يعتمدان على الفداء الذي لنا في المسيح. عدد 5، ثم قاس 1000 وإذا بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت، مياه سباحة، نهر لا يعبر. مياه سباحة، هذا يشير إلى الامتلاء بالروح، وهذا يشير إلى اليوم الذي سيسكب الله فيه روحه على هؤلاء الشعب، وهو لا يفعل هذا في وقتنا. عدد 7، وعند رجوعي إذا على شاطئ النهر أشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك، والأشجار الكثيرة تشير إلى الثمار التي ستكون في حياتنا. لقد استعرضنا صديقي المستمع بعض التطبيقات التي يمكننا أن نستخلصها من هذه الآيات لتطبيقها على حياتنا. أما تطبيقها على الشعب فيعني أنه سيكون هنالك ينبوع ماء أبدي ينبع من ذلك المذبح في ذلك اليوم ويجلب البركة على تلك الأرض. يوضح لنا الفصل 48 والأخير تقسيم الأرض بين الأصباط 12، ويهمنا هنا سبط دان. عدد 1 و2، وهذه أسماء الأصباط من طرف الشمال إلى جانب طريق حثلون إلى مدخل حماة، حصر عينان تخم دمشق شمالا إلى جانب حماة لدان، فيكون له من الشرق إلى البحر قسم واحد، وعلى تخم دان من جانب المشرق إلى جانب البحر لأشير قسم واحد. سوف يكون سبط دان حاضرا وموجودا في الملك رغم أنه غير مذكور بين هؤلاء المختومين في فترة الضيقة العظيمة، فسبط دان لن يخدم في فترة الضيقة، لكن نعمة الله ستأتي بهم إلى الملك. كذلك فنحن مخلصون بالنعمة لكننا نكافأ على خدمتنا. وهكذا عزيزي المستمع ينتهي سفر حزقيال بصورة عن المدينة وهيكل الملك والأرض في أثناء الملك، فجميع اللعنات قد زالت. يا لها من صورة رائعة نراها هنا. عدد 35، المحيط 18000 واسم المدينة من ذلك اليوم يهوى شمة. وأخيرا يختم النبي حزقيال هذا السفر العظيم بعبارة رائعة يقول فيها يهوى شمة، أي الرب هناك، وهذا يشير إلى عودة الشعب من السبي. أما بالنسبة لنا فهو الشوق بأن نذهب هناك إلى السماء لنكون مع الرب الذي هو هناك.